أحبائنا مشاهدي قناة أجادي، أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من برنامجكم احفظ الوديعة. في بداية حلقتنا نرحب بنيافة الحبر الجليل، نيافة الأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة وأسقفية الشباب. أهلا بنيافتك معانا سيدنا.
أهلا بيك يا ميري.
سيدنا الحقيقة النهاردة يعني هنبتدي موضوع جديد، يعني هو مختلف شوية عن سلسلة المواضيع اللي احنا دايما بنتكلم فيها في البرنامج، بس لتاني مرة سيدنا، يعني زي ما اتكلمنا قبل كده في موضوع الرهبنة، انا فاكرة ان ما كانش في خطة البرنامج ان احنا نتكلم عن الرهبنة، لكن لما احداث بتطلع بتبقى فرصة ان احنا نتكلم اكتر عن حاجة هي جزء من الايمان بتاع الكنيسة او جزء من الوديعة للكنيسة بتحاول تحافظ عليها. زي ما اتكلمنا عن موضوع الرهبنة سيدنا، هنتكلم المرة دي عن موضوع الجواز، العكس بقى بتاع الرهبنة. برضو يعني الحقيقة مش هنتكلم عنه من ناحية أحوال شخصية أو من نواحي المعتاد يعني الكلام فيها، لكن نفسي أتكلم فيها مع نيافتك من ناحية الوديعة نفسها، يعني تبع البرنامج بتاعنا احفظ الوديعة. بس قبل ما أدخل في الموضوع ده سيدنا، يعني في احنا في الحلقات الأولانية خالص من البرنامج كنا كلمنا الحقيقة في حاجات كتير جدا كمداخل لتثبيت أي إيمان عندنا، من ضمنها مثلا هراجع مع نيافتك شوية مبادئ كده كنا متفقين عليها من البداية. احنا مرجعيتنا في كل امر من امور الكنيسة اللي احنا بنمارسها، سواء عقيدة، طقس، اي حاجة احنا بنحافظ عليها في كنيستنا، المرجعية بتاعتنا بنجيبها منين؟
طبعا اول مرجع واهمهم هو الكتاب المقدس بكل تفاصيله وكل نصوصه، خصوصا كمان ان ما ناخدش اية واحدة في اي موضوع، لكن ناخد كل النصوص الخاصة بالموضوع اللي بندرسه وبطريقة متكاملة. ونمرة اتنين، شروحات الآباء للكتاب المقدس، لأقل حد يشرح بطريقته ويعتبر ان هو مرجع. لازم نلتزم بالفكر الآبائي، والفكر الآبائي ده اللي احنا بنسميه التسليم الرسولي او التسليم الآبائي اللي تعلمناه من جيل لجيل. الحاجة الثالثة يعني كده الكتاب المقدس والتسليم الرسولي. الحاجة الثالثة هي قوانين المجامع المسكونية والمجامع المحلية اللي كنيستنا معترفة بيها، والحاجة الرابعة هي كتابات الآباء، يعني بطول التاريخ بقى غير الآباء الرسل، بطول التاريخ كتابات الآباء.
طبعا الكتاب المقدس معروف، لكن والتقليد برضو أو التسليم الرسولي، أي حاجة تانية المجامع أو كتابات الآباء بتستمد القوة بتاعتها منين؟ يعني إحنا عشان نقدر نقول إن دي حاجة يؤخذ بيها وقوية جدا، بنجيب القوة بتاعتها دي أو بنستمدها منين؟
لازم طبعا القوانين الموجودة في الكنيسة تكون متوافقة مع الكتاب المقدس. ما ينفعش يكون في قانون يعني نصوصه ضد نصوص الكتاب المقدس أو مش ماشية معه. الحاجة التانية هي الإجماع الكنسي على القانون، يعني ما ينفعش ان احنا نلتزم بقانون في كناس قبلته وكناس ما قبلتوش، لكن لازم يكون في إجماع من كل الكنائس. الحاجة التالتة هي مين اللي حطه هذا النظام أو هذا القانون. لازم نبقى عارفين ايه أصله ومصدره، ونتطمن ان اللي عمل كده من الآباء القديسين المشهورين اللي نتطمن ليهم بسبب قداسة سيرتهم ونقاوة إيمانهم. بالإضافة ان في السلطان الكهنوتي الممنوح للكنيسة، طبعا ممثلة في الإكليروس الآباء القديسين
اللي بيضفي قوة يعني على
طبعا لما يكون ما حللتموه على الأرض يكون محلول في السماء، ما ربطتموه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، ده يبقى ده سلطان كهنوت بيعطيه المسيح للكنيسة.
إذا أنا هفترض يا سيدنا فرد، وده أحيانا بيكون حاجة واقعية، إن على مدار التاريخ ممكن يكون في وقت ما اتوضع قانون غلط او تحط لائحة غلط او اي حاجة قرار طلع غلط، يعني في ناس مارست حياتها بناء على القرار الغلط اللي اتوضع او القانون الغلط اللي اتوضع، موقف القانون ده ايه وموقف الناس اللي عايشت بناء على هذا القانون ايه كنسيا؟ يعني
هو طبعا لو حاجة محطوطة غلط يبقى مسؤولية اللي حطها واللي وافق عليها واللي اقرها واللي نفذها مسؤولية يعني. ويبقى دينونتهم فظيعة قدام الله، لأنه حطوا قانون أو نظام جرجر ناس كتير وراهم للخطأ. بالنسبة للناس يجب أن يكون هناك روح الإفراز والتمييز، يعني في روح قدس فينا وفي ضمير في كتاب مقدس يخلي الإنسان يميز ويقول لا، أنا حتى لو أتيحت لي الفرصة أعمل حاجة دي وقانونيا متاح لي، لكن ضميريا أنا مش هقبل هذا. فبرضو الإنسان اللي بنى حياته على القانون الخطأ في حتة مسؤولية،
خصوصا إذا كان عارف الصح من الغلط يعني.
خاصة طبعا لو كان إنسان مميز. عشان كده كنت هكمل أقول إن في الآخر بيد ربنا هو اللي هيحكم. لأن بعض الناس البسطاء اللي مش دريان بحاجة، ما يفهمش تفاصيل ولا حد وعاه، وأحيانا بيبقى مثلا في إنسان قروي ساذج أو واحدة غلبانة ما تعلمتش ومشوها في سكة هي مش عارف إنها غلط. ففي الآخر اللي هيحكم ربنا حسب ضمائر الناس ومعرفتهم يعني. لكن لا يعفى الإنسان من المسؤولية طالما ماشي في سكة غلط
وعارف إنها غلط،
خصوصا يكون عارف إنها غلط.
اللي مش عارف ده اللي بتتقال فعلناها بمعرفة وغير معرفة يعني.
لا طبعا يعني
ممكن
طبعا
حاجات فعلا إنسان يعملها ومش عارف.
وفي حاجات المفروض إيه، إن أنا أعرف إن هي أنا عملتها في البداية غلط أبتدي أصحح أو ضعي بأي صورة يعني. لكن مش أقول مدام ابتدينا غلط نكمل يعني، في لحظة معينة اكتشف ان انا اللي عملته ده كان مش مظبوط واتبنى على قانون مش مظبوط، لازم اصحح الوضع اللي انا عايش فيه.
طب يعني انا هعتبر سيدنا ان في حد عارف ان هو ان القرار ده غلط، بس هو اعتمد على ان هو اخد حل بسلطان كهنوتي على أساس إن معروف أن كل ما حللتموه يكون محلول في السماء. هل الإنسان لما يكون عارف أن ده غلط بس مجرد أن أبونا وافقه وقرار له تحليل، هل ده يعفي الإنسان من خطأه؟
لا طبعا، أولا هنا المسؤولية مرقعة على الطرفين، الكاهن اللي أعطى الحل بدون وجه حق والشخص اللي أخذ الحل بدون وجه حق. واحنا مش هنضحك على ربنا ولا نضحك على انفسنا. هديك المثل، تخيلي واحده راحت قالت لابونا يا ابونا انا تعبانه جدا من جوزي حللني هقتله، وقال لها الله يحلك. تخيلي يعني كيف الخيال، هيبقى ده كلام ده مظبوط ان هي تروح تقتله وضميرها مستريح لان ابونا قال لها الله يحلك؟ مش ممكن. كلمه ما حللتموه على الارض يكون محلول في السماوات، فسرها واحد من الآباء تفسير جميل جدا، قال يا أب يا كاهن أنت لما تيجي تدي حل بص على السماء الأول وشوف الأمر ده محلول في السماء ولا لأ، لو محلول في السماء حله ولو مربوط في السماء اربطه. يعني عايز يعكس المفهوم اللي عندنا، ما حللتموه على الأرض يكون أصلا محلولا في السماوات، وما ربطتموه على الأرض يكون أصلا مربوطا في السماوات. مش انا بمزاجي بحل واربط وربنا بقى بيوافق على اللي انا بعمله، والا كانت تبقى الدنيا فوضى ويبقى ما فيش لازمه للكتاب المقدس. كان في الحاله دي هيبقى مرجعنا هو الكهنه وكل واحد بقى بمزاجه
اللي يحل،
اروح اقول له يا ابونا حللني انا مش هصوم، يقول لي يا ابن الله يحلك، هيبقى ماشيه بمزاج. لكن هي الحكايه ايه، ان انا قبل ما ادي الحل لازم اطمن ان هذا محلول في السماوات، يكون اصلا محلولنا في السماء، وقبل ما اقول لواحد لا ابقى مطمن ان هي مربوطه في السماء. فاتمسك بموقفي بشده. ليه؟ لان انا عارف السماء بتقول كده. لكن عشان واحد يضحك عليا يقول لي انت بقى معاك سلطان حل وربط وحللني وخلص، يبقى انا بخالف ضميري بخالف ربنا.
يعني السلطان ده حتى لو قلنا عليه سلطان مطلق الا ان هو له حدود او روابط او معايير،
مش ممكن
يعني
يكون في سلطان مطلق للبشر. لا، السلطان مطلق بتاع المسيح. لكن انا انت عارف زي ايه، انا معايا شيك رايح اصرفه من البنك، الصراف اللي قاعد على الخزنه له هو وحده السلطان يصرف لي الفلوس، لكن مش بمزاجه، هيبص في الشيك هيصرف الرقم اللي مكتوب في الشيك، هيبص على التوقيع مظبوط ولا لا، هيشوف الشيك مزور ولا مظبوط، هيشوف في رصيد ولا ملوش رصيد. لكن انا مش ممكن اعمل اكتب شيك بخطي انا ويصرف لفلان هو اسمي انا واي امضى، واروح للصراف اقول له انت في ايدك كل حاجه خلص لي الموضوع، يقول لي مش في ايدي كل حاجه، انا في نظام بيحكمني. انت الشيك دوت مين طلعه، الرصيد اللي انت تصرف منه من حساب مين، فين توقيع المظبوط، انت يعني مش اي شيك هيتقدم للصراف،
الضوابط كلها اللي تخلي الموضوع
طبعا.
صح.
والا انا متخيل مثلا الصراف ده قاعد بيوزع من جيبه فلوس للناس، هو ابونا قاعد ده عنده حلول ويوزع للناس كده ببلاش، مش دوت وكيل سرائر الله؟ يعني ايه وكيل؟ يعني صاحب البيعة هو ربنا، انا وكيل، فلازم اطلع بحسب رأي صاحب المال، لكن عشان يبقى بمزاجنا مش مظبوط. نحن لسنا مشرعين، ولكننا مفسرين شريعة. الكاهن ما هواش بمزاجه لكنه مؤتمن على أسرار الله. يجي واحد يقول لي طب ايه رأيك يا ابونا، انا دلوقتي قدامي البنت الفلانية دي عايز اتجوزها، بس هي تقرب لي كذا، او في موانع تمنعني من الزواج منها، ممكن تحللني؟ اقول له ايه يعني الموانع دي، كذا كذا. لا يا ابني ما ينفعش. طب انت ايه فايدتك يا ابونا، ما انت معاك الحل والربط. اقول له لا، احل الصح واربط الغلط.
حلو خالص. هو انا عارفه يا سيدنا ان احنا قلنا يعني، او انا سالت نيافتك في الاسئله دي، يمكن لما جينا نتكلم في الكهنوت او في مواضيع تانية، بس انا حابه برضو ان احنا ناكد عليها.
ده مهم جدا.
يعني خليني نعقد شويه الحكايه ونقول، لو سلطان كبير وليكن مثلا اب من الاباء الاساقفه منع حاجه او احل حاجه، مش هينفع ارد اقل منه في الكهنوت تعكس الحكايه صح؟ يعني مش هينفع اب اسقف ربط حاجه اب كاهن يحلها، او العكس يحل حاجه اب كاهن يربط.
دي قاعده موجوده في الكنيسه، ايه؟ ان اللي يربطه مجمع يحله مجمع، واللي يربطه بطرك يحله بطرك، واللي يربطه اسقف يحله اسقف، لكن ما ينفعش رتبه اعلى.
طب لو عقدناها شويه وقلنا الرتبه الاعلى كانت مخطئه في القرار بتاعها او في الحل او الربط بتاعها،
يبقى في اعلى منه. احنا يعني مفيش حد فينا لا يسائل لغايه درجه البابا، مفيش حد لا يسائل. عشان كده عندنا في الكنيسه القبطيه في نظام الارثوذكس عموما في كل العالم، يعني بالمقابله مع نظام الكاثوليكي، ان المجمع فوق البابا مش البابا اللي فوق المجمع. صحيح البابا رئيس للمجمع، لكن المجمع بيبقى اعلى من البطرك، علشان ما يبقاش السلطه في يد واحد بس. في النظام الكاثوليكي يسموه النظام البابويه، لان البابا هو اللي فوق الكل، لكن احنا عندنا نظام المجمعي في النظام الارثوذكسي في كل كنائس الارثوذكسيه في العالم، فدي بتضمن ان ما حدش ينفرد برايه.
تمام،
خد بالك. فاذا كل الناس بتسائل، وعندنا في تاريخ الكنيسه العامه في بطرقه لا يعني اتواجهوا، زي مثلا بطرك القسطنطينية اللي هو مقدونيوس كان غلطان وتوقف، وبطرك ونسطور كان بطرك القسطنطينية برضو، فمحدش فوق المسألة. فإذا جه أسقف زي حالاتي كده غلط في قرار، في من يقول له أنت غلطان؟ البابا والمجمع.
لكن ما ينفعش يجي كاهن يبقى واثق ان الحل او الربط بتاع الاسقف ده مش مظبوط، فهو يحل او يربط حتى لو في غلط من الرتبه الاعلى.
حتى لو هو كاهن عارف ان اسقفه غلطان في القرار لوحده، ما بيقدرش يغيره، ولكنه ممكن يقدم مذكره للمجمع المقدس يقول الاسقف بتاعنا بيفرض على الناس نظام مش مظبوط كنسيا، فالمجمع هو اللي حاكم الأسقف ويقول له أنت غلطان، ارجع عن قرارك وإلا تاخد عقوب. ويمكن في التاريخ المعاصر للكنيسة في حاجات زي كده حصلت، يعني ممكن أب كاهن يحكم ضده ويستأنف للمجمع، أو هو شايف أن في نظام إداري معمول في الإبرشية مش ماشي مع التقليد الكنسي المظبوط، فعلى طول بعد محاولات مع أسقفه ما نفعتش يقدر يستأنف قدام المجمع المقدس، والمجمع المقدس من سلطته يتكلم مع الأسقف وياخد ويد معاه، إذا اقتنع اتحلت المشكلة، ما اقتنعش ضده قرار. محدش ماشي بمزاجه، لازم نفهم كده. الكنيسة بتاعتنا نظامها جميل ومحكم ويضمن لكل إنسان أنه ياخد حقه حسب الإنجيل والتقليد الأرثوذكسي بتاعه.
مش عارفة، نفسي يعني يفتك برضو توضح لنا نقطة يا سيدنا، يعني استكمالا للجزء ده، هي بعيدة برضو عن موضوعنا بس أنا حابة أن هي توضح. يمكن على في عصور قبل كده أو على مدار تاريخ الكنيسة أحيانا كنا بنسمع عن أخطاء كتيرة بتحصل، يعني أنا نفسي أن يفتك توضح لنا بس الفرق بين ان ده لا مش عيب في الأرثوذكسية او مش عيب في نظام الأرثوذكسية، لكن ده ممكن بيبقى عيب شخصي او عيب سلوكيات. يعني
ممكن جدا فعلا واحد ينفرد بإبرشيته ويحط فيها نظام مش ماشي مع النظام العام في الكنيسة القبطية مثلا. عادة اللي بيحطه دوت بيموت مع نياحة الأسقف. ده ملاحظة واضحة جدا. أنا مزاجي إن أنا أعمل كذا، أول ما يتنيح كل اللي كان عامله دوت بيموت معاه، بترجع الكنيسة للمية العادية بتاعت كل الكنائس.
إن لم يتخذ قرار قبل النياحة.
طبعا يعني لما بيكون حاجة بقى تخص الإيمان ولا تخص النظام الكنسي أو أصول ما تتغيرش على طول، يبقى الكنيسة تنتبه يعني مثلا هقول لك حاجة، تخيلي ان في اسقف قال انا مش حابب ان الكنائس يبقى فيها ايقونات، كفاية ايقونة واحدة في الهيكل مثلا يعني، والزم ابرشيته بكده. هو مش بيحارب الايقونات لكنه عايز الجو بهذا رأيه كده، وبدليل ان هو سايب ايقونة المسيح في الهيكل، هتمشي محدش هيعمل له ازمة. لكن ساعة ما بتنيح هتلاقي نفس الشعب والكهنة والدنيا والأسقف اللي جه بعده زي الكنيسة بالأيقونات كالعادة زي بيت الكنائس. بيحصل حاجة زي كده. ممكن واحد مثلا مش مقتنع بصيام الرسل مثلا، ويقول أنا، يقول للشعب بتاعه أنا مش هصوم، أو صومه في الفترة الفلانية بدل صيام الرسل، وجايز ناس تتبعه. ساعة ما بيتنيح كل اللي عمله دوت
وقع.
جايز في أب في كنيسته منع حد يصلي بالقبط، كله بالعربي بالعربي بالعربي، يوم ما بيتنيح الناس بترجع تاني زي ما كانت. عشان كده أنا بقول إيه، نصيحة يعني لإخواتي، بلاش نعمل حاجة شاذة لأنها هتموت معاك. اعمل حاجة الصح، يبقى أنت بنيت في الكنيسة والبناء بتاعك يستمر إلى الأبد. لكن دايما نطمن ان الكنيسة بتصلح نفسها. لما حد بيغلط، اما بيتعاقب في حياته لانه خطأ ضخم زي ما حصل في الهراطقة، واما بيتنبه في حياته فبيصلح، واما حتى بعد نياحته الكنيسة بتصلح اللي هو عمله غلط.
وممكن حتى سيدنا يعني يمكن دي ذكرناها برضو في حلقات قبل كده، ان حتى من الاباء القديسين اللي الكنيسة بتعترف بيهم كان ممكن احيانا يبقى ليهم بعض اقوال في بعض مواضيع مش هي دي القاعدة العامة. يعني لما زي ما كنا مثلا بنتكلم في موضوع البخور وقلنا ان كان في ناس ممكن رأيها مثلا له رأي معين،
بالزبط.
مش معناها ان احنا لازم بناخد رأي هذا القديس بالزبط في كل حاجة. يعني
عشان كده احنا بنشترط في التقليد اللي احنا نلتزم به هو الإجماع، الإجماع الكنسي. وفكرة ساعتها لما فرقنا بين الهرطقة والبدعة والرأي،
تمام،
واحد ليه رأي يعني بيفسر آية بتفسير برأي معين، خلاص يعني بنعديها طالما ما يمسش صميم الإيمان
العقيدة.
ده رأيه. في مثلا حد من الآباء القديسين كان يتكلم عن النعمة بطريقة مبالغ فيها لدرجة يفهم منها أو توحي بأن ما فيش جهاد، بس هو ما كانش قصده كده، بدليل أنه هو كان له كتابات أخرى في الجهاد،
بس ممكن حد يستغل أقواله في كده.
بالضبط. فبنقول يا جماعة ده كان رأيه، والرجل ده معروف أنه هو بيفكر بالطريقة دي، لكن ما هو الإجماع الكنسي هو ده اللي احنا بنلتزم به
واللي يوافق في نفس الوقت زي ما نيافتك قلت كتاب المقدس.
عشان كده أنا حابب أنا وإخواتي وأبائي الأسقفة، إخواتي الكهنة طبعا، ان احنا نبقى ملتزمين بالتقليد الرسولي اللي الكنيسة كلها مجمعة عليه عشان الخدمة بتاعتي تعيش. يعني أي واحد هيبني على غير هذا الأساس هيبقى الشغل بتاعه زي ما قال بولس الرسول قشا وعشبا، فهيتحرق هيضيع مجهوده.
تمام. يعني انا معلش انا كنت عارفه ان الاسئله دي معظمها ناقشناها قبل كده بتوسع يعني في حلقات قبل كده، بس انا حاسه ان هي كان لازم نبتدي بيها مدخل لموضوعنا.
انا بشكرك ان انت يعني بتبتدي بالمقدمه دي، لان برضو شعبنا بيحب يسمع ويجدد المعلومه ويثبتها يعني.
تكرار. طب هبتدي بقى في موضوعنا سيدنا. يعني نفسي ناخد بقى الموضوع كده حته حته. يعني احنا يمكن في كل مواضيعنا اللي بنتكلم فيها احيانا نلاقي اختلافات بين طائفة والتانية، او حد بيقول حاجة وحد بيقول غيرها، الا ان احنا بنلاقي اجماع على حاجة واحدة بس، ان الزواج في المسيحية عموما الشخص بيكون متجوز زوجة واحدة. يعني ما فيش تعدد زوجات، يعني اثنين وثلاثة وكده. انا عايزة اسأل نفسك، يعني هو ربنا ليه محدد موضوع حكاية زوجة واحدة؟ يعني هو ربنا ما اعتقدش انه هيفرق معاه ان حد يجوز اتنين تلاتة اربعة بدان بطريقة شرعية وبدان في حدود المسموح به. يعني ليه ربنا من البداية قصد ان يكون لآدم زوجة؟
هو طبعا انت جزء من الاجابة قلتيها، ان ربنا من البدء خلقهما ذكرا وانثى. ده النموذج اللي ربنا كان رسمه للبشرية تعيش عليه على طول، ذكر وأنثى. عشان كده بيدخل في الحتة دي ان احنا بنرفض للهوموسيكس اللي هو الشذوذ الجنسي، لان ربنا خلقهما ذكرا وأنثى. لو هو عايز شذوذ جنسي زي ما الناس بتقول، لا ده ربنا عايز كده، كان خلق اتنين آدم، اللي خلق آدم وحواء او اتنين حواء. وكمان لو كان عايز تعدد الزيجات كان خلق آدم معاه اربع سيدات، او خلق حواء معها راجل او اثنين او ثلاثة. يعني
خصوصا هو كان عايز ان الارض تتملي، يعني
على الاقل صحيح في البداية
يملأوا الارض.
لما ربنا عايزهم يملأوا الارض كان خلق كتير يعني، لكن هو ابتدى هذه البداية الحسنة، وكان القصد الالهي ان يستمر البشر على هذا النموذج اللي هو رجل وامرأة بس، ويبقى الارتباط اللي بينهم ارتباط أبدي. يعني لم يسمع ان آدم تزوج واحدة تانية غير حواء حتى بعد ما خلفه ولا اي، يعني بقى في ناس كتير مع انه عاش كتير. وكان في البداية كده كل الاباء متجوزين واحدة بس، فربنا بيرجعنا للأصل هو الزيجة الواحدة. يعني حاجة تانية في الفكر المسيحي، وفكر المسيحي طبعا معروف ان فكر راقي جدا متسامي جدا، ولكنه ما هواش متسامي للدرجة اللي البشر ما عرفوش يعيشوا بيها،
وإلا ربنا ما كانش وضعها يعني.
طبعا يعني ما هي اصل في ناس بيدعوا ان المسيحية اسمى من ان يستطيع البشر يعيشوها، فعشان كده بقى في حاجات تانية اخف شوية. لكن لا طبعا، ربنا اساسا حط نظام عارف ان ده البشر هيستصيغوه، بدليل ان حتى في الديانات التي تسمح بتعدد الزيجات في ناس كتير جدا يكتفوا بزوجة واحدة تبقى بيوت محترمة وعايشين كويس. كل الحضارة الغربية طبعا لانها مبنية على اساس الانجيل، ممنوع قانونا ان واحد يتجوز اتنين او واحدة تتجوز اتنين. في الحضارة بتاعتنا في منطقتنا الشرقية اللي فيها ديانات بتسمح بتعدد الزيجات، مش ممكن المرأة تتجوز اتنين. عندنا في مصر لو واحدة اكتشف انها متجوزة اتنين بتتسجن. طب وش معنى الراجل يتجوز وهي ما تتجوز؟ لانها شيء مرفوض، شيء مبغوض. اذا الطبيعي بتاع الانسان بيميل الى وحدة الزيجة، ويبقى شيء فيه نوع من اتحاد اللي هو الجسد الواحد. والكتاب المقدس وصف ان الرجل رأس المرأة. اذا كانوا اتنين جسد واحد، عايز اتخيل يعني ايه يكون جسد ليه راسين او راس ليه جسدين. ازاي هتيجي العلاقة بالجمال ده؟ وبعدين احنا شركة الزيجة، وان كان التعبير هقوله جايز الناس تفهمه غلط او تخاف منه، هو على مثال الثالوث. الروح القدس يحل في الزوجين فيوحدهما فيصير الثلاثة واحد، اللي هو الراجل ومراته والروح القدس. بس طبعا مش زي السادوس بالضبط، يعني مجرد ربنا بيدوقنا مذاقة ازاي نبقى واحد. وفي الفكر المسيحي الأصيل يبقى الاثنين واحد فعلا، لدرجة بصوا التعبير اللي كل الناس بتستخدمه مش مسيحيين بس، ان الرجل يصير زوج. كلمة زوج يعني اثنين، فانت كنت فرداني بقيت زوج، بقيت زوج معناها بقى يحمل في كيانه الداخلي واحدة تانية معاه في كل حتة، حتى لو هو مسافر وهي في مصر، ولا هو في شغله وهي في شغلها، هو يحمل في كيانه الداخلي كيان آخر بقى واحد معاه.
صح،
معاه
اسمه زوج وهي زوجة،
وهي زوجة وهي بعد ما كانت فردانية بقت زوجة برضو تحمل في كيانها شخص آخر مش ممكن يفارق بالها، وهي دي وحدة الزيجة. واللي بيعمل دي الروح القدس، فبيخلي التلاتة واحد، الراجل ومراته بالروح القدس، فبقينا نموذج أو صورة حتى لو كانت بهتانة للسلوس. وإذا احنا كمسيحيين عشنا الزيجة بالمعنى المتسامي دوت، هيبقى سهل للناس الآخرين نشرح لهم يعني إيه سلوس. لكن لما يجي في المسيحية واحد بيطلق ويتجوز ويطلق ويتجوز، فين ده بقى شغل ربنا؟ اخد بالك؟
تمام.
يعني فين الأيقونة بتاعت الثالوث؟
حلو خالص سيدنا. هو للأسف وقت الحلقة خلص، وإحنا لسه ما ابتديناش في الموضوع يعني،
بس إحنا
لسه مجرد بنعمل تمهيد للموضوع، بس بإذن ربنا نستكمله الحلقة الجاية. في نهاية الحلقة بشكر نفسك جدا يا سيدنا، كتر خيرك. أحبائنا انتظرونا بإذن ربنا في الحلقات الجاية، لسه الكلام كتير نكمله مع بعض بإذن الله الحلقة الجاية. نشكركم ونشوفكم بخير.
ضاع منا كل مجد، أي مجد حولنا غير إنجيل يسوع فهو باق بعدنا، هو باق ما بقينا وهو باق بعدنا. كل حرف فيه أغلى عندنا من روحنا، إنما الموت هو التفريط في إنجيلنا، إنما الموت هو التطليق من غير زنا. إنه موت إذا أنسيت ما قيل عنك، إن أبواب الجحيم سوف لا تقوى عليك.